أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وضلت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه، وقد تقدم الكلام عن مدرك هذه القاعدة، ولعل المدرك الذي يمكن أن يستند إليه هو سيرة العقلاء كما أسلفنا سابقا. الآن المصنف في نهاية هذه القاعدة سوف يشير إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول اللي راح يشير إليه أشار إليه السيد الخميني في قضية الوكيل والتصرف في الموكل فيه، والفرع الثاني أيضا للسيد الخميني والعلامة، يعني نقل كلام العلامة، والثالث هو للسيد صاحب العناوين. كيف حالكم شيخنا؟ هاي صاحب العناوين اللي هو مير عبد الفتاح الحسين المراغي، هو صاحب القاضي الفقهية، والفرع الرابع هو للسيد اليزدي. الفروع الأربعة هي تطبيق لما تقدم، فنقرأ ثم بعد ذلك. فقال الأول: قال الإمام الخميني رحمه الله: لا بد أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكل فيه على ما شمله عقد الوكالة، صريحا أو ظاهرا، لأنه عندما وكلت شخصا معينا في قضية معينة فأنا لابد أن أقتصر على هذه الوكالة، على دائرة الوكالة سعة وضيقا. هسه تارة هذا يفهم من خلال التصريح، وتارة لا، من خلال الظاهر، وهذا الظاهر الشيء يحتاج إلى قرائن، إما قرائن حالية يعني من حال المتكلم أفهم هو مراد هذا، وإما قرينة مقالية تدل على ذلك. وإذا لم تكن هنالك قرينة حالية أو قرينة مقالية فهنالك عادة جارية، ولذلك أحسنتم، هذا يسمونه الشرط الضمني. بعض الأحيان الشرط الضمني بأنه إذا أجريت عقد أنت وشخص معين ثم بعد ذلك استثنى هذا الشخص قضية معينة، أنت راح تتفاجئ يقول له هذا متعارف، هاي عادة جارية. طب عادة جارية هاي يعني شنو؟ هاي عادة جارية يعني الآن أنت عندما تشتري بيت، ومثلا هذا أبو البيت على سبيل المثال قال أنا أريد أخذ وايرات الكهرباء، هاي أنا مشتري. طب هذا في ضمن شرط ضمني، هذا هاي عادة جارية بأنه اللي يبيع البيت يبيع الأمور اللي هي من لوازمه، فسواء كانت قرينة حالية أو سواء كانت قرينة مقالية أو سواء كانت العادة الجارية، هاي كلها من خلالها يعرف أن التوكيل في أمرين لازم التوكيل في أمر آخر. فبعد ما أحتاج أن يجي يبين في ضمن الشرط يبين اللوازم الأخرى، وإنما اللوازم هي تابعة، باعتبار في بداية القاعدة قلنا اللوازم هي لا تنفك عن الملزوم، فهذه هي القاعدة الفرع الأول. عفوا، قال الإمام الخميني رحمه الله: لا بد أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكل فيه على ما شمله عقد الوكالة، صريحا صرح أو ظاهرا. هسه الظهور منين؟ تارة بمعونة قرائن حالية حال المتكلم يفهم منه هكذا، أو مقالية ولو كانت هي القرينة العادة الجارية على أن التوكيل في أمر لازم التوكيل في أمر آخر، والإذن في الشيء إذن في لوازمه كما لو سلم إليه المبيع ووكله في بيعه، أو سلم إليه الثمن ووكله في شرائه. فبعد لوازم الشراء ولوازم البيع بعد من باب يعني خلينا نعبر عنه بتعبيرنا العام جارية. هذا الأمر الأول. الفرع الثاني قال: إذا تحقق هي تحققت الوكالة في البيع، فهل يكون للوكيل تملك الثمن في ضوء تلك الوكالة أو لا؟ قال العلامة: أصحهما عند قوم أنه يملكه لأنه من توابع البيع ومقتضياته، فالإذن في البيع إذن فيه وإن لم يصرح فيه. أخوه واضحة شريد يقول، يقول إذا تحققت الوكالة في البيع، أنا أنت وكيل عني في بيع هذه السلعة، فبالتالي عندما تجري الصيغة، صيغة العقد الإيجاب والقبول، هذه الصيغة إيش راح تحقق؟ راح تحقق لي نقل وانتقال، بالتالي نقل وانتقال. فأنا عندما أكون وكيل هذا النقل والانتقال أكون مالكا لهذا الثمن، وأنا الوكيل قد ملكت هذه السلعة لك، فبالتالي هذا أمر لازم أيضا بأنه يكون مالك للثمن في هذه الفترة، طبعا مو مالك بأنه يجوز له التصرف فيه كيف ما شاء، ولكن في هذه الفترة باعتبار أن العقد هو الذي يحقق النقل والانتقال. أي بمعنى آخر، إن شاء الله يمر عليكم في المكاسب، بأن العقد هو الذي يرتب الآثار، والآثار آثار الإيجاب والقبول هو النقل والانتقال.
من العلامة شيخ؟
العلامة الحلي. أي؟ الثالث، قال السيد صاحب العناوين اللي هو مير عبد الفتاح الحسين المراغي، عنده كتاب مجلدين اللي هو القواعد الفقهية، أيضا من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها.
هو اسم العناوين؟
إيه اسم العناوين،
كتاب القواعد الفقهية اسم العناوين؟
إيه مسميه بأنه هو كل القواعد مجلدين مسميك العناوين. طبعا أكو كتاب أيضا للمعاصرين لا يحصلونها بفائدة حتى على مستوى الفقه، اللي هو القواعد الفقهية للشيخ اللهكراني.
منو؟
الشيخ اللهكراني. أنا جاء أدور عليه واقعا ما عندي، بس يعني هواي مفيد. عندك القواعد الفقهية 9 مجلدات للزارع السبزواري، ايضا هذا من الكتب الزارعي السبزواري، كتب القيمه. قال
ها شنو فوقكم بعد عن هاي الكتب يحققون بيمه؟
يحققون هو بالقواعد، اساس القواعد
المدرك،
بس المدرك يقبلونه ما يقبلونه، يعني ماذا يفهم من المدرك، ماذا يستظهر،
يناقش هاي علماء
يناقش هواي اراء مهمة جدا في الفقه، يعني اللي يعني يكون عنده إلمام بالقواعد الفقهية هواي راح في الفقه، هواي راح تسأل عليه حتى في مقام الإفتاء. في مقام الإفتاء بعد ما يحتاج
أن يرجع القاعدة،
ما يحتاج أن يدور. يعني هسه مثلا عندنا قاعدة، احنا بعض الأحيان في بداية دراستنا كان يسألون على بعض الأحكام الشرعية أدوخ بها تردد، لكن من أجينا قرينا لا تبطل الصلاة إلا من 5، بعد قاعدة من 5 عند غير ما تبطل. قال السيد صاحب العناوين: الضابط أن الإذن في موضوع إذن من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون فيها، كما أن الإذن في إجارة العين المستأجرة إذن في قبضها، إذ التسليط على المنفعة يلزمه التسليط على العين ولا ينفك عن. لأن أنا في قضية الإجارة أنا لا أملك العين، وإن أملك منفعة العين وهي السكنة في الدار في هذه المدة المعينة، ولكن تحقق المنفعة والاستفادة من المنفعة يتوقف على شنو؟ يتوقف على قبض نفس العين حتى أتحقق من أستفيد من المنفعة. الرابع، قال السيد اليزدي: إذا كان الإذن بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل، لأن الإذن بالشيء إذن في لوازمه. هذا الكلام اللي أشار له السيد اليزدي وإن كان المصنف مقتطعة فلا يفهم هكذا إلا بعد الرجوع إلى كلام العروة، هاي يسمونها المزارعة الإذنية. زين. المزارعة الإثنية بأنه يجوز الرجوع فيها دائما. يعني شنو المزارعة الإثنية؟ أنا أذنت لك أن تزرع أرضي. ففي هذه الحالة يجوز لي الرجوع في هذا الإذن. أي نعم. نعم قالوا في حالة واحدة لا يجوز الرجوع. وهو إذا كان بعد الزرع. وكان البدر من العامل. يعني أنا جيت ذبيت البذور وكانت البذور من يمي مو من من صاحب الأرض. فهذه قالوا يمكن أن يدعى لزوم إبقائه لحصول الحاصل. ليش؟ أجوا استدلوا بهذه القاعدة، لأن الإذن في شيء إذن في لوازم. فعندما أذنت لك أن تزرع هذا البذر فهو إذن في لوازمه بأن هذا البذر الشتلة تطلع. فلوازمه هو إبقاء الزرع إلى حصول الحاصل. سحنطة شعير، ففي هذه الحالة لا يمكن الرجوع. الكلام في القاعدة الجديدة وهي قاعدة الإرشاد. الإرشاد واضح، وهي إرشاد الجاهلي بالأحكام الشرعية. وقاعدة الإرشاد تختلف عن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي بعض الأحيان البعض من الأشخاص لا يميز بأن هذا الحكم هو مورد لقاعدة الإرشاد، أو أن هذا الحكم هو مورد لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فيما إذا كان الشخص عالما بأن ما يرتكبه محرم. يعني هو يعلم بأن شرب الخمر محرم، أو المرأة تعلم بأن الزنا محرم. فهذا وين راح تدخل؟ راح تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأقوم به. أما قاعدة الإرشاد فموضوعها ليس العلم، وإنما موضوع قاعدة الإرشاد هو الجهل. إذا كان جاهلا فأنا أرشد الجاهل.
الذي يعلم يعني المختلف.
أي المختلف. أي المختلف.
وأنا مع علم أنا
عليه. أنا بكل الحالتين اللي يجب علي أنا عالم بأن ما يفعله ليس بصحيح.
جيد. إذا كان المكلف يعلم بالحكم.
أي.
يأتي الفقيه نقول.
فقيه غير الفقيه مو خاصة بالفقيه قاعدة إرشاد الجاهل أولى. فيرشده. بالوجوب في المسائل الدينية، أو يسمونها بعض الأحيان بوجوب إعلام الجاهلي على العالم. أنا قبل أن أدخل في المدرك لابد أن نبين مواطن الإرشاد. ليش؟ لأن حكم الإرشاد يختلف باختلاف مواطنه. بيان ذلك، نجي نقول يتحقق إرشاد الجاهل في موضعين. الموضع الأول في الأحكام الكلية الإلهية.
يعني
شنو الأحكام؟ ويقصد بذلك تعليم الجاهل للأحكام الكلية كأصل وجوب الصلاة وكيفيتها. هذا كمثال أصل وجوب الصلاة، وإلا هذا يجري في باب العبادات وفي باب المعاملات. ما هذا الموطن الأول. الموطن الثاني في الموضوعات الخارجية، إرشاد الجاهلي ليس في الأحكام الكلية الإلهية وإنما في الموضوعات الخارجية.
مثل إيش؟
ويقصد به تنبيه الجاهلي لما يرتكبه من خطأ، من خطأ لا من حيث جهله بأصل الحكم بل من جهة جهله بالموضوع.
مثال
كمن يعلم ببطلان الوضوء بالماء المتنجس.
لا من حيث جهله بأصل الحكم
بل من جهة جهله بالموضوع. كمن يعلم ببطلان الوضوء بالماء المتنجس ولكن لا يعلم بأن الماء الذي يتوضأ فيه متنجس أو ليس بمتنجس، مع العلم بأن أنا أدري بأن هذا متنجس، فهل في هذه الحالة يجب علي إرشاده أو لا يجب علي إرشاده؟ طبعا يستشعر من كلمات بعض الفقهاء إن الإرشاد يطلق على الموطن الأول ولا يطلق على الموطن الثاني، اللي هو شنو؟ اللي هو الجهل بالموضوعات الخارجية. زين الثاني ايش تطلقون عليه؟ الثاني يطلقون عليه باب الإعلام، ولذلك المصنف يبدو أنه خلطه. اي نعم، ليش انا جبت هاي العبارة؟ جبت هاي العبارة حتى من نقرأ هذا المقدار. شوف، المراد من الإرشاد هنا هو بيان الأحكام للجاهل، فيجب على العالم إرشاد الجاهل وتعليمه المسائل الدينية، وعليه قد يعبر عنها القاعدة بوجوب إعلام الجاهل على العالم. نقول له لا، قاعدة الإرشاد شيء، فإن قاعدة الإرشاد تطلق فيما إذا كان الشخص جاهل بالأحكام الكلية الإلهية، أما حينما يكون جاهل بالموضوعات الخارجية هذا مو من باب وجوب إعلام الجاهل، مو من باب وجوب إرشاد الجاهل، وإنما من باب وجوب الإعلام.
زين شيخ، ليش عبرتوا عنها الأحكام الكلية؟
ها الأحكام كلية مو أحكام شخصية جزئية،
الموضوعات الجزئية.
اي مو مثل انا هسه جناب الشيخ حيدر هو الشاك بهذا الماء نجس لو مو نجس، هاي قضية جزئية. مو اما الاحكام الكلية كأصل الصلاة كأصل الصيام او غيرها. خل نجي نحقق هذا المطلب بان الموضوعات، لان احنا عبرنا يستشعر من كلمات بعض الفقهاء، خل نجي الموضوعات هل يجب فيها إرشاد الجاهل أو لا يجب فيها إرشاد الجاهل؟ هذا اللي أريد نحققه. المسألة فيها قولان، مسألة فيها قولان. القول الأول هو الوجوب، وجوب إرشاد الجاهل في الموضوعات الخارجية، وهذا ما ذهب إليه العلامة الحلي ونسبه صاحب الحدائق إلى بعضهم. هذا القول الأول،
وجوب إرشاد الجاهل بالموضوعات،
بالموضوعات الخارجية، فيكون شامل للأحكام الكلية ويكون شامل للموضوعات الخارجية. الرأي الثاني هو عدم الوجوب، وهو ظاهر جماعة من الفقهاء.
ثاني شنو؟
عدم وجوب، عدم وجوب إرشاد الجاهل في الموضوعات، وإنما يكون من باب الإعلام، وهاي صرح به مجموعة من الفقهاء، تصريح يعني صاحب المعالم، صاحب الحدائق، الشيخ الأنصاري صرح به في المكاسب، والسيد اليزدي صرح به في العروة الوثقى، والسيد الحكيم صرح فيه على ما أظن في المستمسك، والسيد الخوي صرح به.
زين.
والسيد الخميني صرح به، وهو ما عليه جمهور العلماء المتأخرين، يعني بأن لا يجب إرشاد الجاهلي في باب الموضوعات الخارجية.
زين دول يفصلون؟
ها؟
يفصلون؟
يفصلون بأنه يقول إذا موضوع خارجي ما يجب عليك،
وإذا موضوع كلي يجب،
إذا موضوع كلي يجب عليك كما سيمر إن شاء الله. شنو دليلهم؟ طبعا أدلة كثيرة، لكن لا بأس، إحنا لا بأس بننقل رواية واحدة استندوا إليها.
الثاني؟
أي الدليل الثاني؟
عدم
هو عدم الوجوب، ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما.
منهم
يعني لو الإمام صادق لو الإمام باقر. قال سألته عن الرجل، يرى في الثوب في ثوب أخيه دما وهو يصلي. قال قال الإمام لا يؤذنه حتى ينصرف.
لا
لا يؤذنه،
يعني شو لا يؤذنه؟
يعني لا يخبره، تعبير الإمام. فقال لا يؤذنه يعني لا يخبره حتى ينصرف. بل أكثر من ذلك، بعض الفقهاء يرى أن الإرشاد يحرم، أي أن الإرشاد يحرم لو أدى إلى إيذاء الجاهل أو إلقاه في العسر والحرج. مثلا على سبيل المثال، أنا شفيت بثوب شيخ حيدر قطرة دم، وأنا أعلم بأن شيخ حيدر بالقوة حصل ماء الوضوء، بالقوة حصل ماء الوضوء، فجيت أخبرته لعله يدخل في باب الحرمة من باب إيذاء المؤمن، راح يتأذى شيخ حيدر أو لا، بأنه راح يدخل في العسر والحرج. نعم، هاي القاعدة ليست مطلقة شيخنا،
هاي الأخيرة
أي ليست مطلقة، وإنما استثنى الفقهاء بعض الأمور المهمة كالنفوس.
عفوا شيخي، يحرم الإرشاد غير له نفس القاعدة هي.
لا، نفس الإرشاد هاي بأنه بأنه لا يجب عليه في الموضوعات الخارجية إلا في بعض الموضوعات فيجب عليه الإرشاد. يعني مو قاعدة كلية لا يجب الإرشاد في الموضوعات الخارجية، وإنما بعض المواضيع لأهميتها كالنفوس والأعراض والأموال الخطيرة، ففي هذه الحالة يجب الإرشاد فيها ويجب الإعلام فيها،
وإن كانت خارجية،
وإن كانت موضوعات خارجية فهي ليست قاعدة
نحو كلية. شنو شيخنا؟
مثل النفوس، محافظة على النفوس.
وبعد ثاني
مثل الأعراض، الأموال الخطيرة، ففي هذه الحالة يجب عليه الإعلام أو الإرشاد. هذا تمام الكلام في بداية البحث، ثم المدرك يأتي الحديث عنه إن شاء الله في يوم غدين.